بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فمعنا إخواني في هذه الليلة بإذن الله عز وجل وصية جليلة من الوصايا الطيبة المباركة التي أوردها المؤلف وفقه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو معالم في طريق طلب العلم. ومعنا في هذه الليلة الوصية 31، وهي تقبل النقد والنصح بصدر رحب. لا يخفى أخواني على مسلم أن من مفاتيح الخير ومن أبواب الهدى على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا النصح والنصيحة وبيان الخطأ له، فإن بيان الخطأ للأخ المسلم لا شك أن هذا من دلائل توفيق الرب تبارك وتعالى له. ولا يخفى أيضا أن للنصيحة في ديننا منزلة عظيمة، فالنصيحة لها فضلها ولها آدابها وضوابطها ولها أيضا ثمارها الطيبة وعوائدها الحميدة إن وديت على الوجه المطلوب الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبحسب مراعاة الناصح لأحكام النصيحة يأتي له التوفيق من الله جل وعلا. هذه الوصية التي معنا أيها الإخوة تتعلق بجانب من جوانب النصيحة، وهو جانب بذل النصيحة، أو ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا بذلت النصيحة إليه أو وجه النقد إليه. لن نتكلم عن أحكام النصيحة وعن أهدافها وعن آثارها وعن ضوابطها وعن شروطها، لا، سنتكلم عن هذه الجزئية التي ذكرها المؤلف وفقه الله تعالى في هذه الجزئية من جزئيات النصيحة. فأقول: ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا بذلت له النصيحة؟ أهو التردد في قبولها؟ أهو التضجر من إسدائها إليه؟ أهو الانزعاج منها؟ أهو تمعر الوجه وتخطيب الجبين بسماعها؟ أم هو الإقبال على الناصح والفرح بإسداء النصيحة وبيان الخطأ الذي كان غافلا عنه وواقعا فيه وهو لا يدري، ومن ثم شكر هذا الناصح على هذا المعروف وعلى بذل هذا الإحسان الذي قد بذله إليه؟ الجواب أيها الإخوة: طالب العلم الصادق الناصح نفسه يكون سالكا للمسلك الثاني، وهو تقبل هذا النصح كما قال المؤلف والنقد بصدر رحب. وبهذا أيها الإخوة يرتقي طالب العلم بنفسه. يقول المؤلف هنا: تقبل النقد والنصح بصدر رحب. لماذا أيها الإخوة، لماذا ينبغي على طالب العلم أن يكون بهذه الصفة وعلى هذه السمة؟ الجواب أيها الإخوة: لأن طالب العلم يعلم علم يقين أن بذل النصح له وتصحيح الخطأ له هذا من أبواب عناية الله عز وجل به، ومن دلائل التوفيق له في سيره في هذه الحياة، حيث إن الله عز وجل قد هيأ له من يوقفه على خطأه ويبين له الشيء الذي كان واقعا فيه وهو في الحقيقة مخالفة وقد لا يشعر بذلك. طالب العلم يقبل هذا بصدر رحب كما قال المؤلف، لأنه يعلم أن حقيقة هذا النقد ليس فيه إساءة إليه، وإنما هو إحسان إليه، وإذا كان إحسانا فهذا يعني أنه نعمة من الله تبارك وتعالى، وإذا كانت نعمة فحقها أن تشكر لا أن تكفر، حقها أن تقبل لا أن ترد، حقها أن يعمل بها وأن يسار عليها. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا وجهت النصيحة إليه أو وجه النقد إليه، لأنه بهذا إن كان مقصرا فإنه سيستدرك هذا التقصير والنقص، وإن كان هذه النصيحة التي وجهت إليه أمرا له بالمعروف تعينه على مزيد القرب من الله تبارك وتعالى فهذا في الحقيقة يعني أنه ارتقاء به ورغبة في أن يكون له القدر العالي عند الله تبارك وتعالى. وكل هذا لا شك أنه من الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها وأولى بالعمل بها وأجدر من غيره بالسير عليها. هذا هو شأن طالب العلم. وبالمناسبة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، تروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث لكنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، المعنى الوارد في هذا الحديث صحيح. فالحكمة هي ضالة المؤمن، متى ما وجدها فإنه يأخذ بها، أما أن ينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا. لا يخفى إخواني عليكم أن طالب العلم من واجباته الشرعية تجاه مجتمعه هو البروز فيه، وذلك بالدعوة إلى الله بالوسائل المتاحة له، وهذا يتحتم عليه أن يخالط الناس وأن يداخلهم وأن يتواصل معهم على اختلاف فئاتهم وتنوع طبقاتهم، هذا أمر لا بد منه، هو شأن من كان قبلنا من أنبياء الله عز وجل ورسله والمصلحين من عباد الله، وإلا لا يتم الإصلاح ولا يتحقق التغيير في العباد. وإذا خالط طالب العلم الناس لا بد في هذه الحال أن تتوجه إليه الألسن، إما بالقدح وإما بالثناء والمدح، وهذا أمر يعني لا يخفى على أحد. طالب العلم إن وجه إليه النقد أيها الإخوة فإنه في هذه الحالة لا يسلم من حالتين، إذا وجه النقد إلى طالب العلم فإنه لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون النقد الموجه إليه حقا، أن يكون هذا النقد الذي وجه إليه حقا، الثاني أن يكون هذا النقد الذي وجه إليه باطلا غير صحيح ولا صواب. فما موقف طالب العلم من الموقفين؟ نبه على هذا المؤلف وفقه الله تعالى حيث قال في الصفحة 269 حسب الطبعة التي عندي في السطر الرابع من فوق قال: وإن نصحك ناصح فافتح صدرك له، وإن نصحك ناصح فافتح صدرك له، فإن كان ما قاله حقا فالحمد لله، وإن كان ما قاله باطلا فالأجر لك والوزر عليه. إذن هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. إن كان هذا النقد الذي وجه إليه حقا فليحمد الله عز وجل، حيث أنه قد وقف على خطأ من أخطائه وتبين له مثلب من مثالبه. والواجب على طالب العلم في هذه الحال أن يحمد الله عز وجل وأن يقف ويرجع عن خطأه، وإن كان باطلا فالاشتغال بالباطل باطل، لا ينبغي المرء أن يشتغل به ولا يلتفت إليه. لكن نقف إخواني على يعني الحالة الأولى، وهي إذا كان النقد حقا. أقول أيها الإخوة، إن كان النقد بحق فهنا يقال ما قاله عنه العلم، لا يسع طالب العلم في هذه الحال إلا التواضع وقبول النقد والرضوخ للحق والاعتراف بالخطأ، وأن لا يبرر، وهذه جزئية في غاية الأهمية، وأن لا يبرر طالب العلم لأخطائه ومواقفه. فإن هذا الأمر إذا بدأ يتسلل إلى طالب العلم يبرر لمواقفه، يبرر لأخطائه، فإنه في هذه الحال قد دخل في مزدق خطير، وهو في الحقيقة بهذا يجني على نفسه، لأن مضمون هذا التبرير عدم الاعتراف بالخطأ، مضمون هذا التبرير تزكية النفس، مضمون هذا التبرير رد الحق بطريق غير مباشر، وهذه خطيرة في أيها الإخوة. إذا تبين الخطأ خلاص نقول سمعنا وأطعنا، والمرء مهما يعني عمل من خير وسلك سبله فإنه معرض للخطأ ما دامت هذه الروح تجري في الجسد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم حكما كليا على ابن آدم حيث قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن هذه الكلية لا يخرج منها أحد، كل ابن آدم خطاء، لكن الأخيار هم الذين يرجعون عن الخطأ، وخير الخطائين التوابون. ويكفي المرء شرفا وفخرا وفضلا أن يكون موصوفا بالخيرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ إذا وجدت فيه هذه الصفة الطيبة والسمة النافعة، وهي الرجوع عن الخطأ والاعتراف به، وخير الخطائين التوابون. وبهذا أيها الإخوة أيضا يسلم طالب العلم من صفة ذميمة وخصلة قبيحة، ألا وهي الكبر. فإن الكبر حقيقته أنه رد الحق وعدم قبوله أو الأخذ به، وهذا هو الذي أفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق ورفضه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقاره. فهذا أيها الإخوة لا شك أنه مزلق خطير على طالب العلم أن يتنبه له. وهذا إخواني يعني يستصحب، يعني هذا الأمر ينبغي على طالب أن يستصحبه وأن يكون معه في جميع أموره، سواء الجوانب الشرعية الدينية أو الجوانب الدنيوية، فلا يكون الاعتراف في خطأ بالخطأ في باب دون باب، لا، الاعتراف بالخطأ وقبول النقد وقبول النصح لا بد أن يكون مستصحبا مع طالب العلم في جميع هذه الأحوال والظروف. وهذا لا شك من دلائل الخير أن طالب العلم يفتش في قلبه ويتنبه إلى نفسه، وأن يحاول التخلص من أخطائه. والمرء كلما حاول أيها الإخوة إصلاح نفسه وتغييرها وكان صادقا في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويوفقه. طيب، ما الذي يساعد طالب العلم على قبول النصح والنقد والفرح بالوقوف على الخطأ؟ وإن شئت فقل كيف يستفيد طالب العلم من نقد الآخرين له أو نصحهم له؟ المؤلف هنا إخواني ذكر بعض العوامل، حيث قال بعد أن قال تقبل النقد والنصح بصدر رحب، قال لأننا لو تقبلناه بصدق لا بمماطلة أو مجاملة أو بمجاملة وفتحنا صدورنا للنصح لصلح كثير من معايبنا وشؤوننا. إذن أهم عامل وأعظم سبب وموجب حقيقة لتقبل النقد والنصح أن يكون طالب العلم صادقا في نصح نفسه، وذلك فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فالصدق عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، والرغبة في إصلاح النفس عمل باطني غير ظاهر للناس. فإذا كان طالب العلم صادقا فإن التوفيق هو حليفه بإذن الله. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدق وحث عليه، قال فإن الصدق يهدي إلى البر، لما قال عليكم بالصدق، السبب العلة، قال فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق ليس المراد هنا به فقط يعني مجانبة الكذب، لا، المراد بالصدق هنا الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في الأحوال، صدق الباطن وصدق الظاهر. إذا توفرت هذه الصفة في الشخص يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدق يهدي إلى البر، أي هذه الصفة تقود صاحبها إلى كل بر، يعني إلى كل خير. فالبر معناه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق العباد. وإذا هدي طالب العلم بصدقه إلى البر هدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصدق مفتاح كل خير، الصدق مفتاح كل خير، وهذا يلمسه كل إنسان صادق فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الله عز وجل، فيما بينه وبين العباد. كلما كان أصدق كان إلى الخير والتوفيق أقرب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والصدق تقدم الكلام عنه في دروس أعلام السنة المنشورة عند الحديث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. صفة أخرى نبه عليه المؤلف وهي في الحقيقة نتيجة للصدق، قال وفتحنا صدورنا للنصح. متى يفتح طالب العلم صدره لنصح الآخرين ونقدهم؟ إذا كان صادقا في ذلك. ولهذا العامل الثاني فتح الصدر للنصح، فتح الصدر للنصح. وإذا فتح طالب العلم صدره لنصح الناس له فإنه ينتفع غاية الانتفاع ويعان أعظم العون من الله تبارك وتعالى. طيب ما علامة القلقال؟ ما علامة يعني الصدق أو فتح الصدر لقبول النصح؟ الجواب أيها الإخوة أن ذلك يدرك مثلا بحسن الإنصات وبثبات النفس وبطمأنينتها عندما يوجه النصح إليها وعدم اضطرابها أو تغيرها، بل ظهور البشاشة والفرح والسرور والجد في تقبل هذا النصح. ولهذا من المواقف العجيبة التي يجدها أحيانا طالب العلم في بعض أهل العلم عندما يوجه إليه شيء من النصح. حدث أحد طلبة العلم عن أحد المشايخ الفضلاء أنه دخل على هذا الشيخ الفاضل وكانت في يده رسالة، فبعد السلام عليه أعطاه هذه الرسالة، قال فيها نصيحة. فقال الشيخ: هذه لي هذه العبارة، قوله هذه لي على ماذا يدل؟ وهو يقولها يعني عن طلب ورغبة. لا شك هذا أيها الإخوة القول يدل على ماذا؟ يدل على فرح بإسداء النصيحة إليه. يضاف إلى هذا أيها الإخوة أيضا مما يعين على قبول النصح والنقد، جزم الإنسان أو طالب العلم بأنه ذو خطأ، الجزم واليقين بأنه ذو خطأ. فإذا كان ذو خطأ فإنه في هذه الحال ينبغي عليه أن يبادر إلى قبول النصيحة كما تقدم. أمر رابع أيها الإخوة أو سبب رابع يعين طالب العلم على قبول النصح، وهو العلم بأن هذا البيان للخطأ الذي جاء إليه وورد عليه أنه من إرادة الله جل وعلا الخير به، أنه من إرادة الله جل وعلا الخير به، وأن الله جل وعلا إنما أحسن إليه وأنعم عليه بأن سخر له هذا الشخص الذي نبهه على عيبه وعلى خطأه. طيب ما هو الخطأ الذي قد يقع فيه طالب العلم؟ قلنا الخطأ قد يكون في الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الدنيوية. في الأمور يعني دعونا نأخذ الأمور الدينية مثلا التي غالبا ما يكون فيها النقد إلى طالب العلم، قد يقع طالب العلم في الخطأ في كتابة مقال مثلا أو في تقرير مسألة أو في سوء فهم لبعض كلام العلماء في جزئية من الجزئيات العلمية، أو يقع في نسبة قول لأحد أهل العلم خطأ فينسب القول إلى هذا العالم والعالم لم يقل بهذا القول، أو يذهب إلى قول في المسألة مبني على حديث ضعيف فينبه على ذلك. قد يقع عن جهل وعدم دراية أو إدراك مثلا في الخلطة مع بعض الناس الذين ليسوا على مثلا درب سليم وسوي في السير إلى الله عز وجل، قد يتعرض طالب العلم لهذا، فهنا يعني ينبغي أن يوجه إليه النصح إذا وقع في مثل هذا الخطأ، ينبغي عليه وكذلك أن يقبل هذا النصح وهذا النقد. طيب ما هي الثمرة التي يجنيها طالب العلم إن يعني قبل هذا النقد وأخذ بهذا النصح؟ يقول المؤلف وفقه الله تعالى: لصلح كثير من معايبنا وشؤوننا. إذن بتقبل النصح بصدق وفتح للصدور يأتي هذا الخير وهو صلاح شؤون الحياة والخلاص والسلامة من العيوب. وهذا غاية الإنسان، أن يصلح حاله وأن يسلم من العيوب، وهذا مطلب شرعي أيضا. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في ذلك الدعاء الجامع الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. خليل قد عبد الرحمن، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالدين أيها الإخوة بصلاحه، يعني بالقيام بمتطلباته وموجباته ومقتضياته، إذا صلح الإنسان عصم. أصلح لي ديني يعني وفقني للقيام بحقوق هذا الدين ومقتضيات هذا الدين وواجبات هذا الدين الذي هو عصمة أمري. لأن الاعتصام بالدين نجاة وسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني التي فيها عيشي ومكان حياتي. فالإنسان يحتاج إلى أن تكون دنياه صالحة، وذلك بالسعي الطيب والمكسب الحلال. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، أي عودتي ورجوعي إليك يا الله، وذلك بالتمسك بالطاعة والإقبال على العبادة واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلح المرء دينه وصلحت له دنياه وصلحت له آخرته، ماذا بقي؟ النجاة عند الله عز وجل. فالموفق في هذا من وفقه الله. طيب، ثم ذكر المؤلف هنا أخواني عدة أحاديث فيها التنبيه على ضرورة التناصح. قال: ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. وفي لفظ: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة المؤمن، هذا عند أبي داود في السنن، وعند ابن وهب في كتاب الجامع، ورواه غيرهم أيضا، وحسن إسناده العراقي والمناوي والألباني رحمه الله تعالى، كما في السلسلة الصحيحة برقم 926. وأما اللفظ الآخر وهو المؤمن مرآة أخيه، هذا عند البخاري في الأدب المفرد. هذا الحديث بهذا اللفظ: المؤمن مرآة أخيه، عند البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد. هذه الأحاديث أيها الإخوة بتأملها حقيقة نجد فيها جانبا هاما من جوانب العناية بالنصح. ففيها في الحقيقة إعانة للمسلم وطالب العلم خصوصا على تقبل النقد والنصح، وأن ورود النصيحة عليه تعني في الحقيقة تحقيق جانب من جوانب مقتضيات الأخوة الإيمانية. المسلم ماذا قال؟ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة أخيه. فهذا بالحقيقة فيه بيان أو إشارة إلى القيام بحق الأخوة الإيمانية، وبيان أيضا أن قرب المؤمن من أخيه المؤمن في رؤية الأخطاء وملاحظة المثالب والحث على الخير والترغيب فيه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قرب المرآة منه في ملاحظة الأخطاء أو ملاحظة العيب عند الوقوف أمام المرأة، أليس كذلك؟ كيف يدرك الإنسان أنه صاحب يعني جمال ويعني سمت طيب ولباس حسن إذا وقف أمام المرأة، أليس كذلك؟ صاحب أحمد هكذا نسلم يقرب يعني هذه المسألة. وأن المؤمن بالنسبة للمؤمن كالمرآة في هذا الجانب، فإذا لاحظ عليه أي خطأ ماذا يحصل؟ يعالج هذا الخطأ الذي قد وقع فيه أخاه وينبهه على هذا العيب الذي حصل له، والمقصود من ذلك هو تخليصه من هذا العيب وتنبيهه على هذا الخطأ، لا الإساءة إليه أو الوقيعة فيه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وهذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذه الغاية، إصلاح العيب الذي يقع فيه الأخ. طيب، ثم قال المؤلف: وفي البخاري: وإذا استنصحك فانصح له. هذا الحديث في الحقيقة، أو هذه اللفظة وإذا استنصحك فانصح له، ليست البخاري، وإنما تفرد مسلم بإخراجها. الحديث صح، حق المسلم على المسلم، هذا موجود في البخاري موجود في مسلم، لكن هذه اللفظة وهي إذا استنصحك فانصح له، هذه تفرد بإخراجها البخاري دون مسلم. وأنا في الحقيقة يعني شككت في الأمر عند القراءة، فقلت يعني لعلي مخطئ، فبحثت وقرأت، ثم رأيت المناوي رحمه الله في فيض القدير نبه قال: ولم يخرجه البخاري في صحيحه. فالحديث أو هذه اللفظة من أفراد مسلم. وهذا أيها الإخوة فيه مسألة، وهي النصيحة، أن النصيحة قد تكون موجهة إلى طالب العلم بطلب منه، ورغبة منه هو، يعني هو يطلب النصح. وإذا استنصحك يعني طلب النصح فانصح له. لكن ينبغي على طالب العلم في هذه الحالة أن يراعي نصح من يطلب، يعني صفات هذا الناصح ما هي؟ قال المؤلف: فاحرص على أن تستنصح من تثق بدينه وعقله وأمانته. لأنه إذا وجد الدين وجدت الأمانة وجد العقل طابت النصيحة وحسنت وكانت سليمة طيبة مباركة نافعة على صاحبها. لأن هذه الصفات في الحقيقة هي صفات الإنسان الصادق الناصح في نصحه للآخرين. ثم قال المؤلف بعد ذلك: واحذر من المماطلات أو من المجاملات. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. لاحظوا، أبلغ في ذمك، مش في مدحك، في ذمك. من هو؟ من مدحك بما ليس فيك، الذي يأتي ويمدحك بما ليس فيك ويقول: أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك من الصفات كذا، والصفات غير موجودة فيك. هذا ذمك ولا مدحك؟ ها، الحقيقة أنه ذمك. قال ابن حزم: أبلغ في ذمك، الحقيقة هذا لم يمدحك. قال: لأنه نبهك على نقصك. الإنسان إذا يقبل المدح وهو ليس فيه ماذا يعد؟ قال ابن قدامة رحمه الله في لا إله إلا الله، أظن منهاج القاصدين هكذا اسم الكتاب، نسيت الآن، قال: الذي يفرح بمدح ما ليس فيه هو في الحقيقة مجنون. ولذلك الذي يفرح بهذا المدح والمدح هذا ليس فيه نقص، يعتبر ناقصا، ليس في الحقيقة كاملا ولا عاقلا. ولهذا قال: لأنه نبه على نقصك. وأبلغ في مدحك، من ذمك بما ليس فيك. الذي يذمك بما ليس فيك هو في الحقيقة يمدحك. ليش؟ قال: لأنه نبه على فضلك، نبه الآخرين أو نبهك على فضلك. ثم قال وفقه الله: بعض الناس قد يسمع أو يصغي بأذنيه للناصح. انتبهوا إلى هذا الصنف من الناس، وفي نفسه من الاضطراب والحرج ما الله به عليم. بل إن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، فإذا فرغت من نصيحتك قال وأنا عندي لك نصيحة، فاسمع فيك كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا الصنف من الناس لا شك أيها الإخوة صنف يعني يضع على نفسه علامات استفهام كما يقال كثيرا. لا يشك أحد أن النقد أمر شاق على النفس، وفي الاستماع إلى النقد أو في تقبله شيء من الصعوبة، هذا لا يستمعه أحد، لأن طبيعة النفس ماذا؟ لا تحب أن يوجه إليها النقد أو أن تتهم بالنقص. لكن هنا يقال خصوصا لطالب العلم: الحق أحق بالاتباع، الحق أحق بالاتباع. ولا بد في هذه الحالة من الإنسان المنصوح أن ينظر إلى الناصح بعين الإحسان لا بعين الإساءة في حقك أو في حقه. على طالب العلم في هذه الحال أن ينظر إلى هذا الناصح بعين الإحسان إليه لا بعين الإساءة والخطأ في حقه، وأن يعامله لله وفي الله، فهذا من علامات السعادة. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم، أي في الناس، ولم يعاملهم في الله. الدافع له على المعاملة هو إيش؟ هو الله عز وجل. وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، إلى آخر كلامه. هكذا يسعد الإنسان وبهذا يستقر يعني حاله وتطمئن نفسه. ومثل هذا الصنف الذي ذكره المؤلف وفقه الله تعالى هنا، أقول أيها الإخوة، مثل هذا الشخص وهذا الصنف الذي ذكره المؤلف، ويكون هذا موقفه من النصيحة من جهة رده لها عند بذلها له، يخشى عليه في الحقيقة أن يدخل في الوعيد الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: وإن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. وإن من أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله، يذكره بالله ويخوفه ويرده عن خطأه، فيقول ردا عليه عليك نفسك. وهذا الحديث خرجه لمندى في كتاب التوحيد وهو صحيح، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2598. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك، أنت تأمرني، عليك نفسك أنت تأمرني. وهذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله داخل في قول الله جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، الآية. طيب، ما هو الواجب؟ الواجب أيها الإخوة على هذا وأمثاله كما تقدم هو قبول النصيحة وتلقيها بصدر رحب، ولو كان في ثناياها شيء من الغلظة والفظاظة والخشونة في الألفاظ. لماذا؟ لأن قبول هذه النصيحة ليس لذات هذا الشخص، إنما للحق الذي اشتملت عليه واحتوت عليه. فالتقديس ليس للشخص، إنما التقديس لمن؟ للحق الذي جاء على لسان هذا الشخص. والمؤمن أيها الإخوة وصي نفسه في هذا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وهذا لا شك من الجهل، واعلم أن إحقاق الباطل وإبطال الحق صفة إجرام، كما قال ابن جماعة استنباطا من قوله تعالى: يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. هذا الموضوع أيها الإخوة له صلة بدرس تقدم معنا أخذنا فيه ثلاثة لقاءات أو ثلاثة مجالس، وهو المبادرة إلى الرجوع إلى الحق عند ظهوره. تكلمنا عن هذا الدرس في ثلاثة مجالس، من شاء منكم الرجوع فليرجع، وذلك عند الكلام على آداب الجدل والمناظرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية. شيء في الدرس ولا ما في شيء؟
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.